بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 14 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. تقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
قطعت رحمه وصلها، أحسنت. قال البخاري رحمه الله: بابه ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل لرحمه كالواصل المكافئ. المكافئ يعني المجازي، المجازي من المجازة. المجازة هي أن تفعل بالمرء ما فعله بك، أن تفعل بالمرء ما فعله بك. إذا زارك زرته، إذا هداك هدية هديته هدية، إذا برك بررته المقابل، هذا المكافئ. يعني يجازي ويفعل ما فعله غيره به، ما فعله غيره به. إذن الواصل لأرحامه الذي يطلق عليه أنه واصل ليس بالمكافئ. إذا زاروه، إذا بروه أرحامه برهم، وإذا زاروه زارهم، هذا لا يسمى واصل شرعا. الذي يصل أرحامه كما جاء في الحديث: إذا قطعت رحمه وصلها. هم قطعوه لا يتواصلون معه، هو وصل يصلهم، هو وصلهم، هذا هو الواصل لرحمه. هذا هو العنوان الذي عنون به البخاري رحمه الله وبوب عليه وأتى بالحديث. وهذا الحديث الذي يذكره هنا في الأدب المفرد ذكره في صحيحه، هذا الحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري، كذلك عند أبي داود وعند الترمذي، حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش. سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر، يروي عن الثلاثة: الأعمش والحسن بن عمرو وفطر. الأعمش هو سليمان بن مهران، سليمان بن مهران، والحسن بن عمرو وفطر، فطر بن خليفة، فطر بن خليفة اسمه هكذا، فطر بن خليفة. هؤلاء الثلاثة الأعمش والحسن بن عمرو وفطر بن خليفة كلهم يروي عن مجاهد، كلهم يروي عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي. ومجاهد يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل. قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سفيان روى عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر، قال: الأعمش لم يرفعه، يعني لم يعزه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. رواية الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: ليس الواصل بالمكافأة. أما الآخران الحسن بن عمرو وفطر بن خليفة الاثنان قالوا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث مرفوع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأعمش رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله، من قول عبد الله بن عمرو. هذا معنى هذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ قلنا من يصل ولا يزيد على ما يأخذه، من زاره زاره، ومن بره بره، ومن أهداه هدية أهداه هدية، لا يزيد، هذا المكافئ وهو المجازي لا يزيد. ليس الواصل، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون هذا هو يسمى واصل الرحم في الشريعة، قال ولكن الواصل يعني في الشريعة في شرع الله عز وجل من هو الواصل لرحمه؟ الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل، إذا قطعت رحمه وصلها. ومن هذا الحديث يتبين لنا أن الذي يصل الرحم أو أحوال الناس في صلة الرحم، أحوال الناس في صلة الرحم ثلاثة أصناف الناس في صلة الرحم: الواصل لرحمه، والمكافئ، والقاطع لرحمه. أحوال الناس في صلة الرحم: الأول الواصل لرحمه، وهذا أيضا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، قال لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل لرحمه. إذا ضابط الواصل للرحم أن تكون صلته لأجل الله تعالى، يصل أرحامه تقربا إلى الله وامتثالا لأمره. أما إذا كانت الصلة مكافأة ورد للجميل فإنها ليست بصلة، ليست بصلة، كمن يهدي مقابل الهدية ويزور من زاره ويهجر ويقاطع من لم يزره، هذا لا يسمى واصل لرحمه. إذن الواصل لرحمه الذي إذا قطعت رحمه، هم قاطعوا رحمه، قطعه هو يصله لوجه الله عز وجل، لأن الله أمره بوصل الأرحام. هذا القسم الأول من الناس الواصل لرحمه، وهذا له جميع ما مر معنا من أحاديث فيها ذكر ثمرات وفوائد صلة الرحم في الدنيا وفي الآخرة. الحالة الثانية من الناس المكافئ، الذي هنا جاء في الحديث، الذي جاء في الحديث ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ يعني الذي يجازي، يفعل برحمه ما يفعلون به لا يزيد، لأنهم فعلوا به يفعل بهم، هذا مكافئ، كأنه يكافئهم على ما فعلوه، يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، فيصل من وصله ويقطع من قطعه. قال الإمام العيني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال معناه ليس الواصل رحمه الذي يصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه فكافأهم عليها بصلة مثلها، ليس الواصل. هذا في شرحه لسنن أبي داود في المجلد السادس. هذا الصنف الثاني المكافئ. الثالث من أحوال الناس القاطع، الذي يقطع من وصله من أرحامه ومن غيرهم، يقطع الرحم الواجب صلته من غير عذر شرعي، وأن يكون ذلك قطع الأرحام بما عرف في الشرع والعرف، بما عرف الشرع، ذكر أعمالا وصفات في شرعنا من فعلها أو اتصف بها هو قاطع لرحمه، أو ما هو تعرف عليه الناس في عاداتهم وتقاليدهم، يقولون فلان هذا قاطع لأرحامه، هم تعارفوا على هذا الشيء، لأنه يفعل كذا، لأنه يقول كذا في أرحامه، أو لا يفعل كذا في أرحامه، فهذا قاطع لأرحامه حسب أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم، أيضا يسمى قاطع رحم. وقطع الأرحام كالإساءة إلى أرحامه، كل أنواع الإساءة، عدم الإحسان إليهم هذا قطع للرحم، عقوق أرحامه ونحو ذلك. وهذه الإساءة وقطع الأرحام قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل،
من ضرب وشتم وهجر وعداوة كما مر معنا سابق.
إذن أحوال الناس في صلة الرحم ثلاثة: الواصل لرحمه، والمكافئ، والقاطع لرحمه. هذه خلاصة ما جاء فيها هذا الحديث. الذي بعده:
باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
أحسنت. هذا حديث فيه كثير من الأحكام الشرعية، لكن نأخذ منها ما يتعلق بالباب. قال البخاري: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. من يصل ذا الرحم الظالم، الظالم يعني الفاسق، الفاسق أو الكافر. فالظالم تشمل الفاسق وتشمل الكافر. فيه فضل من يصل رحمه الفاسق الذي يعمل المعصية ويجاهر بها، نعم، تأليفا لقلبه. فهذا الحديث الذي يرويه البخاري هنا أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، وأيضا رواه ابن حبان في صحيحه. قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل ابن درهم أبو غسان النهدي. مالك بن إسماعيل ابن درهم أبو غسان النهدي، هذا شيخ البخاري. قالوا عنه: ثقة متقن. ثقة متقن من ألفاظ ومن أعلى ألفاظ التعديل. إذا قيل عن الراوي ثقة تكفي، فيقال ثقة متقن، فهذا يدل على إمامته في علم الحديث وفي رواية الأحاديث. هذا مالك بن إسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي رحمه الله شيخ البخاري. قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن. عيسى بن عبد الرحمن هو أبو سلمة، أيضا ثقة صالح الحديث. عن طلحة، طلحة بن مصرف أيضا ثقة إمام. طلحة بن مصرف رحمه الله أحد الأئمة، أحد أئمة الحديث، قيل عنه ثقة إمام، إمام في الحديث. يروي عن عبد الرحمن بن عوسجة أيضا ثقة، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله. الأعرابي من سكن البادية، من سكن البادية يسمى أعرابي. فجاء هذا الأعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عملا يدخلني الجنة، يدخلني الجنة. ما يريد شيء من أمور الدنيا، ولا يريد ناقة، ولا يريد، لا يريد عمل. يا رسول الله، علمني أعمل عملا يكون سبب لدخولي الجنة. هكذا الصحابة رضي الله عنهم تربوا على أن الهدف الجنة ليس الدنيا وما فيها، يريدون الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني قلت كلمات قصيرة، قلت كلمات قصيرة لكن تحمل معاني كثيرة، علمني عملا يدخلون الجنة، هي كلمات بسيطة لكن نتيجة هذه الكلمات عمل كبير. لقد أعرضت المسألة، يعني جعلتها عريضة، أنت سهلت المسألة، سهلت الكلام، قلت كلمات قصيرة لكن هي عريضة ومهمة جدا. معنى ما قلت: دلني على عمل أو علمني عملا يدخلني الجنة، هي كلمات قصيرة لكن مغزى هذه الكلمات، الهدف من هذه الكلمات
معناه عريض، معناه كبير، هذا معناه لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، هذا معناه، يعني قلت كلمات قصيرة يا أعرابي لكن تحمل معاني كبيرة، تحقق هدفا عظيما يسعى إليه كل مؤمن على وجه الأرض، كل إنسان يريد الجنة. ثم قال له، ذكر له أعمالا تكون سببا لدخول الجنة، أعتق النسمة وفك الرقبة، وظاهر الفعل ظاهر الكلام نفس مثل ما قال هو الأعرابي، أو ليست واحدة يا رسول الله، يعني ما الفرق؟ لا فرق، أعتق النسمة يعني عبد، اشتري العبد وأعتقه اجعله حرا لوجه الله. فك الرقبة أيضا، الرقبة يعني من العبودية، فكها من العبودية وأعتقها لوجه الله، لا فرق من الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هناك فرق، عتق النسمة أن تعتق النسمة يعني مستقلا، أنت تشتري هذا العبد من مالك كامل بدون شراكة، هذا معنى عتق النسمة. وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، تتشارك مع غيرك، اثنان ثلاثة أربعة يجمعون مالا ويشترون هذا العبد، هذا فك الرقبة، أن تعين على الرقبة، تساهم في تحرير رقبة من العبودية، هذا عملان سببان لدخول الجنة. وقال والمنيحة الوكوف، هذا عمل ثالث، المنيحة هي الناقة الحلوب، ناقة غزيرة اللبن، وقيل التي لا ينقطع لبنها سنتها جميعا طوال السنة تدر اللبن، سواء كانت ناقة أو بقرة أو ماعز، غزيرة اللبن يطلق عليها المنيحة. لماذا أطلق عليها المنيحة؟ لأنهم كانوا من فقرهم في ذاك الوقت، وهذا الذي عنده هذه الناقة يأخذ منها اللبن فيجيد عنده، فيمنح هذه الناقة لجاره أو لقريبه أو لأرحامه ساعتين أو ثلاث أو يوم يحلبونها، يمنحهم إياها، فتسمى المنيحة. المنيحة إذن الناقة الحلوب أو البقرة الحلوب أو الماعز الحلوب تسمى المنيحة. فمن أعار منيحته لجاره أو لأرحامه لوجه الله عز وجل يكون سببا هذا العمل لدخول الجنة، هذا معناه والمنيحة الوكوف. وجاء في رواية الرغوب، الرغوب يعني الواسع، واسعة اللبن، واسعة اللبن، هذا معنى الحديث، أو كثيرة النفع، المنيحة كثيرة النفع، الوكوف، الوكوف يعني كثيرة النفع. هذا شرح الحديث في هذه الثلاث الأعمال. ثم ذكر أيضا عملا رابعا سبب يكون سببا لدخول الجنة، والفيء على ذي الرحم، العطف والعون على ذي الرحم، مساعدة ذوي الأرحام من النسب، من جهة الأب وجهة الأم، هؤلاء الأرحام، فالعطف عليهم وعونهم وقضاء حاجاتهم سبب لدخول الجنة، هذا معناه والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك، هذه ثلاث أو أربعة أعمال ذكرها لهذا الأعرابي، فإن لم تستطع أن تعتق نسمة أو تفك رقبة أو تمنح منيحة أو تفي على أرحامك، ما عندك، فقير، لم تطق ذلك، لم تستطع، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا أمر أسهل، أمر المعروف والنهي عن المنكر أسهل من عتق النسمة، يعني كل فقير يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن قال فإن لم تطق ذلك، أحيانا يترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر مفسدة عظيمة، لا يستطيع الإنسان أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، في بعض الحالات، في بعض الأماكن، في بعض البلاد لا يستطيع. قال فإن لم تطق ذلك، لم تستطع أن تأمر المعروف ولا أن تنهى عن المنكر، فكف لسانك إلا من خير، هذه كل واحد يستطيعها. كف لسانك بس لا تتكلم في الناس، لا تغتب الناس، ولا تمشي بالنميمة، ولا تشتم، ولا تسب، ولا تؤذي أحدا بلسانك، وهذه كل واحد يستطيعها. لذلك ما جاء بعدها فإن لم تطق ذلك، لأن هذه كل واحد يستطيعها، الغني والفقير والكبير والصغير. فكف لسانك إلا من خير، كف اللسان إلا من خير، سبب لدخول الجنة، سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، وهذه كل واحد يستطيعها. فعلينا أن نعمل بهذه الأعمال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه من الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي عندما طلب ذلك، ذكر له بعض الأعمال الصالحة التي تكون سبب لدخول الجنة. هناك غيرها أعمال كثيرة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، أعمال مشروعة توجب دخول الجنة. والشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: والفيء على ذي الرحم، هذا الذي علاقة له بباب صلة الرحم أو باب فضل من يصل ذي الرحم الظالم، والحديث عام: والفيء على ذي الرحم، سواء كان صالح أو ظالم أو كافر، هو رحم يجب أن تبرأ هذا الرحم، تصل هؤلاء الأرحام، تصل هؤلاء الأرحام. ثم
باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها من أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير.
أسلمت على ما سلف من خير، شو ما أعظم هذا الدين الإسلام. هذا الكافر المشرك في حال شركه يصل أرحامه ويتصدق ويعتق الرقاب ويحسن أخلاقه مع الناس، ما دام كافرا لا يقبل منه، لكن إذا دخل الإسلام حسبت له جميع هذه الأعمال السابقة، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالناس. هذا المشرك سنوات طويلة 40 أو 50 سنة يفعل أفعال ثم يدخل الإسلام، جميع ما فعله خلال السنوات تكتب له ثواب فضل من الله عز وجل يثاب عليها. وهذا الحديث في الصحيحين، هنا يذكره البخاري في الأدب المفرد، كذلك هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذا الحديث. قال البخاري: باب من وصل رحمه في الجاهلية، يعني في الشرك، ثم أسلم. يعني معنى البخاري: هل يثاب على صلته؟ باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، هل يثاب على صلته في حالة الشرك؟ يأتي بالدليل مباشرة البخاري رحمه الله. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع، أبو اليمان شيخ البخاري ثقة إمام، قالوا عن ثقة إمام أبو اليمان الحكم بن نافع رحمه الله، قال: أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة ثبت صالح الحديث، عن الزهري، إمام الزهري محمد بن شهاب الزهري، إمام من أئمة التابعين، من صغار التابعين هو الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن الزبير بن العوام، بن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر، عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر خالته عائشة رضي الله عنها، من كبار التابعين عروة بن الزبير رحمه الله، أن حكيم بن حزام يروي عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. وحكيم بن حزام أيضا ابن أخي خديجة بن خويلد، بنت خويلد رضي الله عنها خالته، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، سيدة نساء أهل الجنة مع مريم وآسية وفاطمة، هؤلاء الأربع سيدات نساء أهل الجنة. فخديجة رضي الله عنها خالت حكيم بن حزام، حكيم بن حزام أخبره، يعني حكيم بن حزام أخبر عروة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث يعني أتعبد، أتعبد بها في الجاهلية، يعني هذا هم هذا الصحابي، كان من المشركين ثم دخل الإسلام حكيم بن حزام رضي الله عنه، فهمه أنه عمل أعمال خير، أعمالا خيرية كثيرة في أيام الشرك وأيام الجاهلية، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ هل لي فيها أجر يا رسول الله؟ أم ضاعت هدرا لا ثواب عليها؟ هذا معنى كلامه، هل لي فيها أجر يا رسول الله؟ هل في ذلك أجر؟ جاء في رواية، يعني هل ضاعت هدرا يا رسول الله لا ثواب عليها يا رسول الله؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، على ما سبق من خير. سلف يعني سبق يا حكيم، بل تثاب عليها فضلا من الله عز وجل. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، ومن رحمة الله عز وجل أنه يثيب على فعل الخير ولا يجازي على فعل الشر، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذا أسلمت على ما سلف من خير، ما قال ما سلف من خير وشر، لا، الشر خلاص عفى عنه، الشرك بالله عز وجل ووأد البنات وهكذا كله عفى الله عز وجل عنه إذا دخل الإسلام، إذا دخل الإسلام. لكن العمل الصالح، قال ذكر أمثلة: صلة، صلة أرحامه، والعتاقة، كان وهو مشرك يشتري الرقاب ويعتق، وكان يتصدق، يفعل أعمال خيرية عظيمة، لكنه مشرك، لو مات على الشرك لا تقبل منه، لا تقبل منه، يخلد في النار، لكنه دخل الإسلام رضي الله عنه، فهمه الأعمال أيام الجاهلية، هل أثاب عليها يا رسول الله أم راحت؟ لا، من فضل الله عز وجل تثاب عليها فضلا من الله عز وجل. أسلمت على ما سلف من خير، سلف يعني سبق، ولذلك السلف يعني السبق من المؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم، من سبق الناس في الدخول للإسلام هم الصحابة رضي الله عنهم، سلف، هم هكذا سلف. لذلك من ينتسب إلى هؤلاء السلف يسمى سلفي، لأنه ينتسب إلى السلف الصالح، إلى الصحابة، إلى من سلف من هذه الأمة، ويسمى سلفي نسبة لهم، كما أن من ينتسب إلى قبيلة من القبائل ينتسب إليها، ينسب إليها، واضح؟ كندي، مزروعي، ينسب إلى القبيلة، كذلك الذي ينتسب إلى السلف الصالح، وهكذا. فالسلفية ليست جماعة ولا حزبا، هي منهج كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليها سلف الأمة، سبق الأمة من الصحابة والتابعين، ليست حزبا جديدا ولا مذهبا ولا جماعة جديدة، لا، هي منهج، طريقة لفهم الإسلام، طريقة لفهم الإسلام، وتنسب هذه الطريقة إلى السلف، وهم الصحابة، سلف الأمة رضي الله عنهم، هم والتابعون وأئمة الإسلام من سلفنا الصالح. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وثبتنا على منهجهم. قال: أسلمت على ما سلف من خير. إذن في هذا الحديث أن الكافر المشرك إذا فعل أفعالا جميلة ثم أسلم ومات على هذه الأعمال يجمع له ثواب الحسنات في الكفر فضلا من الله عز وجل ومن رحمته. ولو هذا الحديث سمعه المشركون
لا دخل منهم كثير منهم دخل الإسلام، لأن كثيرا منهم لا يعرفون مثل هذه الرحمة التي في ديننا العظيم، أنهم لن يخسروا شيئا، كل ما فات من أعمالهم سيكتب لهم، أعمالهم الجميلة، أعمالهم الصالحة الموافقة للشرع لا تضيع إذا دخل الإسلام. شرط يدخل الإسلام، أسلمت على ما سلف من خير. هذا حديث عظيم. الحديث الأخير،
باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك، فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر إلى أخ له من أمه مشرك.
مشرك هي صفة لهذا القريب لعمر، الأخ لعمر مشرك هي صفة لهذا الأخ، صفة أنه مشرك لأخ له من أمه مشرك، هي صفة لهذا الأخ. هذا الحديث أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية، يعني والهدية لهذا المشرك، يعني هذا من المشروع في ديننا صلة الرحم، هذا القريب من جهة الأب أو من جهة الأم، ولو كان كافرا ولو كان مرتدا ولو كان منافقا تجب صلته، تشرع في ديننا صلته، فإذا كان فقيرا يتصدق عليه ويعطى من الزكاة ولو كان مشركا، وهذا من رحمة الإسلام أيضا. كذلك الهدية أيضا يهدى للمشرك سواء كان من ذوي الأرحام أو من غيرهم، تأليفا لقلبه ترغيبا له للدخول في هذا الدين والتوبة. هذا حديث أيضا هو في الصحيحين، يذكره البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد، وأيضا هو في الصحيحين وعند أبي داود والنسائي، حديث صحيح، حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي، هو عبدة بن سليمان الكلابي ثقة ثقة، قالوا عنه ثقة ثقة تأكيد، هذه أعلى درجة من ثقة، هي من أعلى ألفاظ التعديل عند أهل الحديث، إذا قيل عن شخص ثقة ثقة هذا تأكيد، من أعلى درجات التعديل. أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن عبيد الله، عبيد الله عن نافع، عبيد الله هو ابن عمر، ابن عمر بن حفص بن عاصم، عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم صاحب القراءة المشهورة، فجد عبيد، إذن عبيد، عبيد الله يروي عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مولاه، والمولى مولى فلان يعني كان عبدا فاشتراه فاعتقه، فصار هذا العبد مولا له وله أحكام في الشرع، هذا المولى الآن هو حر لكنه مولى لمن أعتقه، والولاء لمن أعتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام شرعية، هذا معنى مولى، من أعتق عبدا صار هذا العبد مولا له، فنافع مولى عبد الله بن عمر يروي، وهو إمام من أئمة المسلمين،
نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى عمر والده عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، سيراء يعني حلة يعني ثياب، ثياب لها خطوط فيها خطوط من حرير أو من ذهب، هذا تسمى سيراء عندهم في ذاك الوقت، حلة سيراء يعني ثوب فيه خطوط من حرير أو من ذهب، وهذه إذا كان الحرير كثير لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير إلا إذا كان شيئا يسيرا بمقدار 4 أصابع رخص فيه الإسلام في لبس الحرير بالنسبة للرجل إذا كان خيوط فقط بسيطة، أما إذا كان الحرير نسبة كبيرة في الثوب فلا يجوز لبسه، فكيف إذا كان حريرا خالصا كاملا لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا الذهب، فهذه حلة سيراء يعني ثياب لها خطوط من حرير أو من ذهب لا يجوز للرجل أن يلبسها. فقال ما كان يعرف الحكم عمر، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه، يا رسول الله اشتري هذه الحلة السيراء فلبستها يوم الجمعة، تزين بها تجمل بها يوم الجمعة عندما تصلي بالناس وتخطب الجمعة، يا رسول الله تجمل بهذه الحلة السيراء السيراء، وللوفود إذا جاءت الوفود من الخارج واستقبلتهم يا رسول الله تجمل لهم بهذه الحلة السيراء إذا أتوك الوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، هذه حرير لا تجوز للرجل أن يلبسها، من لا خلاق له لا نصيب له في الآخرة، يلبس الحرير من لا خلاق له يعني من لا نصيب له لا حظ له في الآخرة، لا حظ له في الآخرة، لذلك الذي يلبس الحرير في الدنيا ثم يدخل الجنة لا يلبس حرير الجنة، يعاقب الجزاء من جنس العمل، وهكذا غيرها من الأمور. يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني لا يجوز ألبسها يا عمر، لا يجوز للرجال أن يلبسون حلة سيراء من حرير، والذي يلبسها هو عاص لله لا نصيب له في الآخرة لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاءت من هذه الحلل السيراء التي فيها حرير هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز قبول الحرير أو الذهب، واحد جاء وأهداك عقد من الذهب يجوز لك أن تقبله، لكن لا يجوز أن تلبس الذهب، كذلك الحرير يجوز لك أن تقبل، لكن أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلة قبلها، فأهدى إلى عمر منها حلة، تذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له منها حلة هناك، وأخبره قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأهداه إياها، لذلك جاء عمر مباشرة وأرسلها إلى عمر عن طريق بعض الأشخاص، أخذوها إلى بيت عمر، فلما راها عمر استغرب كيف يهديني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، ماذا قال؟ إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، تكسوها نساءك أو بناتك يجوز لهن لبس الحرير، لكن أنا ما أهديتك هذا الحرير لتلبسه لأنه لا يجوز لك أن تلبسه، فيجوز إهداء الحرير والذهب للرجل لكن لا يجوز أن يلبس. هكذا عمر رضي الله عنه قال قال عبد الله فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك صلة لرحمه، صلة لهذا الرحم، أخوه من أمه من نسبه من جهة الأم من أرحامه، فعمر أهداها له، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداها لعمر أيضا عمر أهداها لأخيه المشرك المشرك. ولذلك قال البخاري باب صلة ذي الرحم المشرك، وأتى بالدليل من فعل عمر رضي الله عنه، من فعل عمر رضي الله عنه. وكذلك الهدية، إذن يجوز
في شرعنا، يشرع في شرعنا، بل يجب صلة الرحم المشرك، ويشرع تشرع الهدية للرحم المشرك ولغيره. يجوز لك أن تهدي مشركا أو كافرا أو من أهل الكتاب، تهديه هدية ترغيبا له، تأليفا لقلبه للدخول بالإسلام، بيان عظمة هذا الدين لهذا الشخص. فصلة الرحم تكون أيضا للمشرك. لذلك نذكر لكم في ختام هذا الدرس أقسام صلة الرحم، أقسام صلة الرحم. كم بقي عن الأذان؟ 10؟ كم؟ 9 دقائق. نأخذ 6 دقائق منها بسرعة. أقسام صلة الرحم: صلة واجبة، وصلة مستحبة، وصلة ذي الرحم الفاسق، وصلة ذي الرحم الكافر. هذه 4 أقسام. الأول: الرحم الواجب صلتها ويحرم أن تقطع، هي كل رحم محرم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات. هذا هو المشهور عند الحنفية، وقول عند الإمام المالكية، وقول عند الحنابلة. إذن في رحم واجب صلتها، وفي رحم مستحب صلتها. صلة الرحم الواجب صلتها كل رحم محرم، المحارم، المحارم واجب الصلة، هذا على القول الراجح. استدلوا بحديث النهي عن الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها عند أصحاب السنن الأربعة، حديث صحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، يأخذ يتزوج البنت ثم يتزوج عمتها معها، لا يجوز، أو خالتها، لا يجوز. قالوا هذا الحديث دليل على أن الرحم الواجب صلته هو المحرم، لأن علة النهي عدم حصول القطيعة بين المرأة وعمتها. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها؟ حتى لا تقطع الأرحام، لأنها شريكة معها في هذا الزوج، لأنها ضرة لها، فنهى الشرع أن تكون ضرة لها حتى لا تحصل القطيعة. هذه قالوا العلة، هذه العلة، مما يدل على أن الرحم التي يجب أن توصل ويحرم قطعها هي الرحم المحرم، أما غير المحرم فلا يجب صلتها، هكذا قالوا. وذكر ذلك الإمام طرطوشي رحمه الله المالكي في كتاب الفروق. هذا الأول: الرحم الواجب صلتها. الرحم المستحب صلتها كل رحم غير محرم، كل رحم غير محرم، كأبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، هؤلاء أرحام لكن ليسوا محارم، ليسوا محارم، يستحب صلتهم، تستحب صلتهم لعموم النصوص الواردة في الحث على صلة الرحم. قال القاضي عياض رحمه الله: الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب صلة الرحم. فلو وصل بعض الصلة لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه لم يسمى واصلا. إذن في رحم واجب صلته وهو المحارم، رحم مستحب صلته وهم الأرحام غير المحارم، غير المحارم. صلة الرحم الفاسق ومر معنا قبل قليل، فاسق من خرج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، ذو الرحم الفاسق إذا كان مجاهرا، هذا تفصيل جيد، قد لا يكفي الوقت، نتركه للدرس القادم حتى لا يضيق علينا، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى 10 دقائق. أنا رأيت أن الوقت أدركنا، هذا يقول 5 وأنت تقول 9، طيب نكمل يعني، أنا أتمنى أن نكمل حتى ننتهي منه. إذن الثالث: صلة ذي الرحم الفاسق، عرفنا الآن ذو الرحم الفاسق إذا كان مجاهرا بفسقه
هذا لأنها تفصيل جيد ومهم. هذا الرحم الفاسق إذا كان مجاهرا بفسقه وفجوره داعيا إلى فجوره، شخص مدمن خمر ويجاهر بشرب الخمر في المجالس في الأسواق ويدعو الناس إلى شرب الخمر، هذا فاسق مجاهر، فلا يجامل في ذلك بل يهجر ويقطع ولا يوصل، ويعتبر هذا من أجل القربات عند الله عز وجل، إلا إن كان في مداراته واتقائه درء مفسدة أو جلب منفعة استحب صلته بحسب الحاجة. هذا تفصيل مهم جدا ذكره أهل العلم، وعليه أدلة. انبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن يتألفه، ثم قال عنه بئس أخو العشيرة، ثم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، رواه البخاري في صحيحه. هذا دليل على أن الفاسق الفاجر الذي يجاهر بفسقه وفجوره ويدعو إلى فسقه وفجوره هذا لا يوصل إذا كان من ذوي الأرحام، إلا إذا ترتب على قطع صلته مفسدة ترتب على ذلك فيدارى ويتقى شره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عيينة بن حصن. هذا معنى الرحم الفاسق إذا كان مجاهر. أما ذو الرحم الفاسق المستتر بفسقه وبدعته فهذا يعامل معاملة المسلم مستور الحال، تجب صلته ومناصحته. فرق إذن بين ذو الرحم الفاسق المجاهر الداعي إلى فجوره وإلى بدعته، وبين أيضا ذو الرحم الفاسق المستتر بفسقه وبدعته، فرق بين الاثنين في المعاملة، وعلى ذلك أدلة. وعلى ذلك أدلة، قالت أسماء بنت أبي بكر قدمت علي أمي، أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قديمت وهي راغبة، راغبة عن الإسلام ما تريد الإسلام، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، حديث الصحيحين. فأمرها أن تصل أمها لأن أمها مشركة، فصلة المشرك جائزة، صلة الفاسق جائزة، إلا إذا كان داعيا إلى فسقه وفجوره ومجاهرا به. الرابع صلة الرحم الكافر،
نفس الشيء التفصيل، الكافر العادي والكافر المسالم، فرق بين الاثنين في شرعنا، فرق بين الكافرين في العذاب، والمعروف أن النار دركات، منهم من يعذب في الدرك الأسفل من النار، كذلك في الدنيا فرق بين الكافر العادي والكافر المسالم، الكافر المعادي الذي يعادي الإسلام ويعادي المسلمين، فهذا لا يوصل، كافر المعادي للإسلام المحارب المقاتل للمسلمين هذا لا تجوز صلته، يجب مقاطعته، لا يوصل إلا من باب المداراة واتقاء شره، مثل الفاسق المجاهر، مثل الفاسق المجاهر، وعلى ذلك أدلة. أما الآخر ذي الرحم الكافر المسالم لا يحارب المسلمين ولا يحارب الإسلام، فهذا يوصل كأمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. هذا الذي أردناه في هذه الأقسام الأربعة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويفقهنا في ديننا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل الصوتيات شر.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.